تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يتبع سعيد.
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
أحمد الله تعالى واستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحبة في الله، عود لهذه السلسلة المباركة، والعود أحمد بإذن الله تبارك وتعالى، ولازلنا مع السيرة والمسيرة، سيرة محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم سنبدأ مرحلة جديدة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر إلى المدينة، كما رأينا قبل فترة الانقطاع هذه رأينا كيف أسس عليه الصلاة والسلام دولة الإسلام والمسلمين، وآخى بين أصحابه وبنى مسجده وعقد المواثيق والعهود مع اليهود في المدينة، لكن أحزاب الكفر والضلال لا تزال تطارد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيتعقب هؤلاء القتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هو في المدينة، يعني حتى بعد الهجرة أرادت هذه الأيادي الخبيثة أن تنال من حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن ينالوا حتى من أصحابه هؤلاء المهاجرون، هؤلاء المهاجرين الذين سلبت أموالهم وطردوا من دورهم وشردوا من البلد الحرام، وقد تعلموا هؤلاء الصحب الكرام من سنين مكة الطويلة التي مر عليهم ليلها ونهارها، كما رأينا في الجزء الأول من هذه السلسلة المباركة، لكنهم تعلموا أن الضعف مدرجة إلى الهوان، مزلقة إلى الفتنة، ولذلك ثبتهم الله تبارك وتعالى، فوقف هؤلاء الصحب الكرام مع رسولنا عليه الصلاة والسلام في مواجهة هؤلاء القوم من المشركين حتى بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. لا شك أن حالة الحرب قائمة بين طغاة مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد. أقول ومن السفه، من السفه تحميل المسلمين أوزار هذا العداء أو هذا الخصام، يعني هؤلاء المشركين عادوا المسلمين وآذوهم وطاردوهم وأرادوا أن ينالوا منهم، بعض الناس إلى يومنا هذا يريدون أن يحملوا المسلمين هذه الأمور، ويقولون المسلمون هم من بادروا بالعداء، المسلمون هم من بادروا بالخصام، من بادروا بالقتال. سنكتشف اليوم إن شاء الله نحن في أول مرحلة من مراحل مواجهة رسول الله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المشركين بالسيف هذه المرة، يعني طوال الفترة الماضية كانت المواجهات كلها مواجهات بالحجة بالبرهان بالدليل بالقول الصادع لهذه الأمور، لكن اليوم سنبدأ في مرحلة جديدة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لابد في تلك المرحلة أن يؤذن للمسلمين وأن يفتح لهم باب الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، هو فريضة لحماية الحق ورد المظالم وقمع العدوان وكسر الجبابرة ونشر الإسلام في كل مكان، وفيه رد قاطع كما سنرى بإذن الله عز وجل على هؤلاء الذين يخرجون علينا بين فينة وأخرى يريدون تشويه صورة الإسلام وأعمال نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، من أن الإسلام انتشر بالسيف أو انتشر بالقهر أو بالعنف أو بمبادرة قتال الناس وخصومة الناس إلى آخر هذه الأقوال الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وإلا فإن هؤلاء أرادوا من محمد عليه الصلاة والسلام وممن كانوا معه من أصحابه أن يقبعوا هكذا في دورهم وفي أرضهم وفي بيوتهم حتى يدخل عليهم هؤلاء المشركون فيقتلوهم وهم قعود في بيوتهم، يعني الذين يتحدثون بمثل هذا الكلام كأنهم أرادوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبقى هكذا ساكنا لا يتحرك هو من معه في مكانه حتى يقتلوا على مشهد وعلى مسمع ومرأة من الناس، ولا يدافعون عن أنفسهم ولا عن ديارهم ولا عن رسالتهم ودينهم، لابد للمسلم من أن يدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من جميع الأوجه، وأن يحاول أن يجمع بين مراحل ومراحل، مراحل دعوية كانت في مكة كان لها نظام خاص وكان لها ظروف خاصة جدا، ثم مراحل أيضا تختلف شيئا ما بعد الهجرة، ثم مراحل الآن ستبدأ وهي ما يعرف بمرحلة الإذن بالقتال وبداية السرايا ثم الغزوات إلى آخر هذه الأمور. أيها الأحبة في الله، لابد من التماشي مع توجيه الوحي من جهة، ومع سياسة الواقع الذي عاشه رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة من جهة أخرى، ذلك حفاظا على حق الله تبارك وتعالى وحق الرسالة وحق الحياة. ولذا رأينا نبينا عليه الصلاة والسلام في تلك المرحلة يدرب بنفسه أصحابه على فنون الحرب والقتال، عملا بقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وجاء عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والحديث رواه مسلم. الرمي هنا هو ما يعرف في أيامنا الآن بالنشان أو ما شابه ذلك، رمي النبال ورمي الرماح إلى آخر هذه الأمور في الماضية. وعن فقيه اللخمي قال: قلت لعقبة ابن عامر: تختلف بين هذين الغرضين، يعني تتردد بينهما بين علامتين أو كذا، كأنه يدرب نفسه على القتال حتى وهو طاعن في العمر كبير جدا في السن في ذلك الوقت. عقبة بن عامر يدرب نفسه على الجري وعلى ما يعرف الآن بالرياضة البدنية واللياقة البدنية وغير ذلك من الأمور. قال: وأنت شيخ كبير يشق عليك، فاسمع معي ماذا قال عقبة بن عامر يومها. قال: لولا كلام سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام لم أعانه، يعني لولا كلام سمعته من رسول الله لم أهتم بهذا الأمر، بقضية اللياقة البدنية والقوة الجسدية وهذه الأمور. ماذا سمع عقبة من رسول الله؟ ولذلك سأله هنا فقيه فقال: وما ذاك؟ قال: سمعته يقول: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. ولذلك هو يتردد الآن بين الغرضين، متريضا وراميا للرماح والنبال ومتدربا عليها لآخر ساعة يعيشها في هذه الحياة الدنيا على الرغم من كبر سنه. وذلك لما سمعه من رسول الله أنه قال: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. وهذه رسالة لشباب المسلمين، هذه رسالة لشباب المسلمين، حتى الشباب أولئك الذين مثلا دخلوا ما يعرف بالخدمة العسكرية أو الجيش أو ما شبه ذلك. أكثر شباب المسلمين في بلادنا وفي بلاد غيرنا أول ما بيخلص الخدمة دي لما تسأله تقول له: تعرف إيه عن فنون القتال أو عن كذا؟ خلاص كل حاجة راحت لحالها، صح ولا لا؟ والواحد فينا بس يوصل بس لسن كده 40 ولا حاجة وعايز إيه؟ عشان يتحرك من مكان لمكان عايز اتنين يشيلوه من هنا واتنين من هنا، ويا سلام لو 4 زيهم ينقلوه بقى من المكان التاني. ولما يجي يركب بس سيارة، مش يركب مثلا فرس ولا يركب دبابة، لو يركب بس سيارة بس عاية حكاية، صح ولا لا؟ فده حال كتير مننا إلا من رحم الله عز وجل. وأنا يعني هذا الرجل يعني كلنا عندنا تقصير في هذا الجانب يعني إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لكن شوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم إيه؟ عندهم الفكرة أبعد مننا بكتير، فكرة عميقة جدا عميقة جدا. هي مش قضية بس إنه يكون قوي البنيان فقط أو يكون عنده خبرة في كذا أو كذا من فنون القتال فقط، وتلاقي بعض شبابنا ما شاء الله حاجة كده تخض النفخة بس هنا اللي في الدراع كده حاجة تشوفها أنت كده تلف من الشارع الثاني، وفارب حاجة بس لو كده صار صغار في البيت تسمع صوت صراخ. مين اللي بيصرخ؟ صاحب العضلات ده. الله أكبر، إيه ده يا جماعة؟ فين بقى القوة؟ فين بقى الكلام اللي بنشوفه ده والنفخ اللي بنشوفه ده والكلام ده؟ لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يتعبدون الله تعالى بهذه القوة وبهذه الخبرة في فنون القتال، يعني اعتبروها عبادة لله، هي مش منظرة زي ما بعضنا بيعملها، ولا بس فتوانة على الناس وانا هو انا فلان، لا، ده كانوا يعدون هذه الأمور ايه؟ عبادة لله تبارك وتعالى، لما تعلموه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني نقطة ايضا مهمة جدا. الزبير بن العوام عليه رحمة الله ورضوان الله كما حكي عنه كان يخزن في ساعديه قوة مدمرة، عليه رضوان الله كان يخزن في ساعديه قوة مدمرة، أمسك السيف يوم من الأيام فضرب به هام مشرك على رأسه الخوذة، يعني لابس اللي يسموها الخوذة دي الحديدية دي اللي كانوا بيلبسوها في القتال زمان وإلى اليوم يعني. تخيلوا عمل إيه الزبير بضربة واحدة من السيف، ففلق هامته وقد صدره وشق درعه حتى وصل السيف إلى سرج الفرس. شوف شوف ضربة الزبير، ضربة واحدة جاب الرجل نصين لحد ما السيف ضرب ظهر الفرس نفسه، سرج الفرس اللي هو الفرش اللي بيكون على على ظهر الفرس ده. شوف تخيل الضربة الواحدة عملت ايه، ضربة واحدة من الزبير. فالناس لما رأوا هذا المنظر تعجبوا وقالوا ما أعجب سيف الزبير. فغضب الزبير وقال فأين الساعد التي تحمله؟ هو أنتوا عجبكوا السيف؟ السيف ده ولا حاجة، ببلاش يعني، ولا له قيمة لولا أن الله قيض له اليد التي إيه؟ التي تحمله وتضرب به بهذه القوة. المشكلة مش في السيف، المشكلة ليست في السيف، صح ولا لا؟ وذلك غضب الزبير وقال قولته هذا. وكان سلمة بن الأكوع عليه رضوان الله يحمل نفسه على ساقين تسابقان الريح، يعني كان في الجري، يعني لا تقول لي بقى اسمه ده بطل أبطال العالم في زماننا في الجري، ولا في مش عارف يقول لك كم متر وكم الكلام ده أبدا، ولا اختراق الضواحي لا لا، ده هو عنده رجلين ساقين بفضل من الله تبارك وتعالى تسابقان الريح، فلم يسابقه أحد إلا سبقه، ولا فاته أحد إلا أدركه. يعني كان إيه؟ يعني إنجاز التعبير يعني بطل العالم أيامها في العدو أو في الجري أو مسابقات السرعة. وكان ركانة المصارع الضخم البطل الكبير جدا في أيامهم يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره، يقول يا محمد إن صرعتني آمنت بك، ادخل معايا مباراة مصارعة، ولو غلبتني. الرجل كان عنده ثقة عجيبة في نفسه، ما كان أحد يستطيع أن يغلبه في المصارعة يعني. فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، أسلم ساعته، أنه قال في نفسه لا يمكن حد يستطيع أن يصرعني يعني، فطالما أنه فعل فهذا إيه؟ لا شك أنه يمد من قبل ربه تبارك وتعالى، فأسلم ساعته. وكان الفاروق عمر عليه رضوان الله، شوف تخيل المشهد هذا، يمسك أذني الفرس ويقفز عليه وهو يعدو، يعني تخيل حصان بيجري بأقصى سرعة وسيدنا عمر بيجري جنبه ماسك بيده اليمين، كانه متعلق فيه كده، ماسك بيده اليمين أذن وبيده اليسار الأذن التانية، والحصان بيجري بأقصى سرعة وعمر معاه بنفس السرعة، ثم يقفز عليه فيحكم قيادة وكأنه عليه رضوان الله ولد على ظهر فرس، كأن أمه ولدته على ظهر فرس، يعني الاثنين حباب واخدين على بعض، ما ينفعش واحد يترك الثانية. سيدنا الفاروق عمر عليه رضوان الله. وكان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو له بالثبات على فرسه لأنه لا يثبت على خيل. كان كل ما يركب فرس يقع من عليه، يركب فرس يقع من عليه، من الموضوع مش جايب معاه خالص، ومع ذلك لم ييأس، يتدرب ويسأل رسول الله أن يدعو له. فدعا له رسولنا عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول جرير فما وقعت عن فرس بعد، يعني بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان ثباته على في ركوب الخيول عجيب، جرير بن عبد الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الشجاعة ما لم يؤته أحد عليه الصلاة والسلام، وركب فرس أبي طلحة، ركب فرس أبي طلحة عريا لما فزع أهل المدينة، يعني لم يدرك نبينا عليه الصلاة والسلام ساعتها أن يضع حتى السرج على الفرس، وإنما سمع صوته كأنه كان صوت حريق أو ما شبه ذلك، شب في مكان ما في المدينة، فأول واحد أدرك هذا المكان كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في الليل والناس نايم، وقد سبقهم إلى الصوت، فلما هم الناس بالمكان رايحين يجروا عشان يلحقوا يغيثوا أصحاب المكان ده، إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام عائد من مكان الحدث أو الحادث وهو يقول لن تراعوا، يعني اهدأوا خلاص الموضوع انتهى، أنا قمت بالمهمة خلاص، رسولنا عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام عن فرسه الذي كان يركبه، قال في وصفه يعني، قال وجدناه بحرا يعني سريع جدا في الجري، فما سبق ذلك الفرس بعدها، يعني بعد أن وصفه رسول الله بهذا الوصف خلاص عيب بقى، ما ينفعش يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوصفك ان انت بحر، يعني ما في زيك في الجري ويجي فرس تاني يسبقك بعدها، لا يمكن خلاص. قال علي كان رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا مشى تقلع، يعني كان يرفع رجليه ويضعها على الأرض بقوة عليه الصلاة والسلام، كأن كده عاملة زي اللي شبيهة باللي بيسموها الآن المشية، ولكن المشية العسكرية دي شبيهة بها يعني قريبة منها، لكنها كانت الأقوى من نوعها عليه الصلاة والسلام، ويقول في الرمي والنيشان محدثا أصحابه وأبناء أمتي من بعدهم: ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية، يعني هنا من؟ سيدنا إسماعيل عليه السلام، لأن سيدنا إسماعيل هو الجد الأكبر لنا بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هو النبي الوحيد الذي جاء من نسل إسماعيل، فيقول فإن أباكم كان رمية، ويقول لسعد كما عند الترمذي: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ولذلك عرف حتى تاريخيا أن سعدا رضي الله تعالى عنه كان أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأن الزبير كان أول من ضرب بسيف في سبيل الله، هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى الأئمة الكبار فقهاء الأمة وعلام الأمة كانوا يعملون مثل هذه الأمور، ومش بقى عشان بقى فقيه وشيخ وخلاص يركن للقعود والكسل والخمول، لا، كان سيدنا الإمام الشافعي عليه رحمة الله يحب الرمي ويتقنه، كان يحب الرمي نشان ده جدا يعني، وشرب زمزم مرة ودعا، يعني يا رب ايه اجعلني اصيب هذه الاهداف كلها في الرمي بعد شربي من زمزم، وزمزم لما شرب له، كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، وقال البعض فيه ضعف: زمزم لما شرب له، فرمى الشافعي في هذه المرة فأصاب 9 من 10، يعني 9 رميات أصابها من 10 رميات سيدنا الإمام الشافعي بعد أن دعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء. ولذلك كان العرب حتى في الماضي يا إخوة، كان العرب في الماضي كان عندهم عيب وعار أن تسبق خيولهم، كان عندهم عيب وعار أن تسبق إيه؟ خيولهم. أنت النهاردة بتشوف بعض العرب بيهتموا بموضوع الخيول وموضوع الإبل والسباقات والكلام ده كله، وأحيانا في أشياء من هذه جميلة ومهمة جدا ومفيدة يعني بعضها يعني، لكن لما يكون فيها مبالغات ومراهنات ومقامرات وغير ذلك في بعض الأوقات فيما لم يحل شرعنا ولم يحل نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن مش كل السباقات كما يفهم البعض حرام يعني، يعني سباقات الخيل سباقات الإبل كلام ده ليست كلها حراما كما يظن البعض، لا، فيها حلال، وقد أذن في بعضها رسولنا عليه الصلاة والسلام. لكن تشوف العجب، تشوف أحيانا بيهتموا جدا بشكل الفرس وجمالها، جمالها، شعرها مش عارف نزل لحد الارض، ولونها ابيض مفخضر فاحمر في اسود ولا معرفش ايه، او بيضة ناصعة البياض، وتتمخطر كده ويقول لك دي بكام، وتدخلوا عليها مزادات. وصدق الله اذ يقول لا تؤتوا السفهاء اموالكم بالملايين بالملايين. يمكن كلكم شفتوا صورة التيس ده، الفيديو اللي عليه التيس، تيس بس شكله نادر جدا يعني، يعني لم يرى مثله من قبل، شكله شعله في شكله غريب فعلا يعني، ويتباع بثمانية مليون وبسبعة مليون، شيء غريب يعني عجيب من نوعه يعني. فهذه الأموال التي تهدر، هذه الأموال التي تهدر وتلقى تحت الأقدام. والأمة كما نرى فيها من فيها من الجياع والعطاشة والعراية، وفيها من فيها من المطرودين والمهجرين وغير ذلك، وهؤلاء ينفقون هذه الأموال على مثل هذه الأمور. فهل كان العرب، لا، العرب في الماضي كانوا يهتمون بخيولهم ومعدات قتالهم، لأن عندهم دي يعني أهم من الواحد نفسه، زي ما عندنا لحد النهاردة بعض الناس عقيدتهم القتالية مثلا في الجيوش أو كذا، يقول لك يعني سلاحك ده شرفك. هم برضو زمان كان سلاحهم ده ودبتهم اللي بيركبوها الكلام ده، دي عار إن حد يسبقها أو عار إن حد يستضعفها يعني. ولذلك حكي عن أحدهم أن لصا سرق فرسا له كانت تدعى بليق، وركبها بسرقته التي سرقها من الناس، وفر عليها فلاحق، فأراد أن يلحق به هو بفرس أخرى، وهو بيجري وراه خلاص يلحقه، هو نفسه بطأ بالفرس، وقد رأى الناس ذلك فتعجب الناس وقالوا انت كان ممكن تدركه وتمسكه، انت ليه بطأت بالفرس، انت ليه بطأت بالفرس، هو ايه سبى ما سبى من كذا او كذا، واخذ بليق اللي احسن فرس عندك يعني. فقال قولته المشهورة تسبى ولا تسبق بليقة، او كما قال يعني، يعني ياخد اللي ياخده لكن الفرس بتاعه محدش يسبقها ولا حتى الفرس انا راكبها دي. شوف التفكير وصل لحد فين، حاجة غريبة جدا، كان هيمسك الحرامي خلاص، ساب الحرامي عشان ما يتقالش ان الفرس اللي ركبها الحرامي دي اللي بتاعته اصلا حد تاني سبقها او فرس تانية سبقتها. شوف الدماغ، حاجة غريبة جدا. هو طبعا تصرف احمق، لكن ده دليل على ايه؟ دليل على اعتزازهم جدا حتى بمراكبهم ودوابهم ومعدات قتالهم ومواجهتهم لغيرهم. هكذا كان العرب في الماضي، فأين ذهب العرب الآن إلا من رحم الله عز وجل؟ وده السؤال يعني. ولذلك يمكن حكيت لكم قبل ذلك، كان العربي زمان اللي كان يعرف عنه حتى ولو نوع من أنواع الجبن أو التراجع أو الخوف، كان يضرب به المثل في السخرية والاستهزاء. وربما حكيت لكم لا أذكر من قبل قصة رجل كان يخاف من خياله، يعني حتى لو شاف هو خيال نفسه كده يخاف، وإذا أعطي له سيف من معدن من حديد يرتعد. ولذلك ذهب وصنع لنفسه سيفا من خشب، ولقب نفسه لقبا مرعبا، لقب نفسه بأبي حية النميري. انت اسمك ايه يا عم؟ قال لهم انا ابو حية النميري، اسم كده ايه خد خوف. لكن هو في حقيقة نفسه بيخاف من خياله يعني، والناس عارفة كده. في يوم جالس مع زوجته واولاده في البيت، فدخل عليهم الدار جرو صغير، كلب صغير جدا دخل عليهم البيت، فعمل زي ما بعض اخواننا بيعملوا النهاردة، خد بعضه ويفكيك على الشارع، وترك الزوجة والعيال في البيت. ومش بس كده، لا ده خرج واغلق الباب، خايف للجار يخرج وراه ولا حاجه. وبعدين الناس تلموا، مالك يا ابو حيه في ايه؟ فحس شعر بالخجل يعني، فراح يضرب الباب بالسيف الخشبي ويركل الباب باقدامه ويقول اقتحم لص علينا دارنا. ثم راح ينادي على اللص اللي في الداخل ده، ايها اللص لكيت كذا وكذا، ان اردت مبارزه بارزتك، ان اردت قتالا قتلتك، اخرج يا جبان، الى اخر هذه الكلمات والشعارات الكبيره اللي بنسمعها دي. فزوجته مسكينه حست بالخجل، والناس تلموا في الشارع، هتعمل ايه؟ فتحت الباب وخرجت الجرو الصغير كده. فمر الجرو بين أقدام الناس فنظر أبو حية شعره بالخجل وفكر في حيلة كيف يخرج من هذا المأزق، فراح ينظر إلى الجرو ثم إلى السماء ويقول: الحمد لله الذي مسخك كلبا وكثانا حربا. هو أصلا يعني فكان أبو حية يضرب به المثل في الشجاعة أبدا والله، في الجبن، في الجبن. فالعرب ما كانوا يعرفوا الكلام ده أبدا في الماضية، الذي عرفناه في زماننا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولذلك يا إخوة شرع الله تبارك وتعالى الجهاد في الوقت المناسب، قبلها لم يشرع الجهاد، قبل هذه تلك المرحلة ما قبل الهجرة وحتى ما بعد الهجرة لحد سنتين يمكن أو قريب من سنتين لم يشرع الجهاد. فالمشركون الآن يتربصون بالمدينة وأهلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك لهم داره ودارهم وهاجر هو أصحابه، ورغم من ذلك لم يتركوه، جالسين يخططوا ليل ونهار كيف يستأصلون المسلمين من شافتهم ويتحاينون الفرص للانقضاض على المسلمين حتى وهم في المدينة. والخصوم أيامها كانوا كثرة، خلي بالك، مشركوا مكة من جهة، مشركوا يثرب اللي عايشين في يثرب والذين لم يكرههم رسول الله على الدخول في الإسلام من جهة، منافقون اللي عايشين في المدينة موجودين، اليهود اللي موجودين في المدينة وما حولها موجودين، كل هؤلاء يتربصون بالإسلام وبأهل الإسلام، ولن يصدهم عن ذلك إلا الخوف وحده. يعني الكلام والحوارات والكلام ده لن تأتي معهم بنتيجة، لابد من إيه؟ من يد من حديد تأخذ على أيدي هؤلاء القوم، وإلا لفعلوا وفعلوا. وهذا هو تفسير قول ربنا تعالى الذي ذكرته منذ قليل: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم سبحانه وتعالى. يعني مش بس اللي جاي لك بتوع مكة دول اللي بينين وظاهرين في الصورة، لا، هناك غيرهم من أعدائك وخصومك حتى وإن كانوا يعيشون معك في الأرض التي تعيش عليها. ولذلك كان هنا الإذن بالقتال، والذي قال فيه ربنا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لماذا يا الله؟ حتى يمكنوا في الأرض. وماذا يصنعون بتمكينهم ساعتها؟ عشان شباب المسلمين يفهم ويعرف لماذا التمكين إذا مكن في أرض أو في مكان أو في زمان، ليفهم كل شباب الأمة وقادة الأمة والمتصدرين للمشهد في هذه الأمة أن التمكين لا يقصد به أبدا الوصول لمنصب أو لكرسي أو لجاه أو لمال أو للتعدي على الغير أو لقهر الناس أو لغير ذلك أبدا، ولكن التمكين لما أراده الله تعالى من الممكنين في الأرض من عباده، لما قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وإيتاني، وآتوا الزكاة، وإيتاني، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ودائما أكرر أن الأمر بالمعروف وأن النهي عن المنكر له من الضوابط والقواعد والحدود التي يجب على المسلم أن يتعلمها. فالأمر بمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر أو من غير منكر. قال الله: ولله عاقبة الأمور. ولذلك يا إخوة مر التشريع، تشريع الجهاد يعني في سبيل الله، بأربع مراحل رئيسة أساسية في تلك الفترة، وهي: المرحلة الأولى كانت مرحلة الصبر دون قتال، وكان ذلك في مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام يصبر أصحابه. كان في مشاهد ومواقف لابد من التدخل المباشر، المواجهة المباشرة فيه، والصحابة يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يصبرهم، لأنه لم يؤمر بقتال. يرى أصحابه يعذبون، يقهرون، يطاردون، يهجرون، يقتلون، يجوعون، كل الكلام ده حصل في مكة ولا لا؟ ومع ذلك وهم يقولون: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ يعني ألم يحن الوقت لأجل أن نواجه هؤلاء؟ وهم قادرون على ذلك، خلي بالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هناك في شعب أبو طالب كما رأينا سابقا، ويحاصرهم القوم لمدة كم؟ 3 سنوات كاملة من الحصار والتجويع أرادوا أن يبيدوهم عن آخرهم. وكان في القوم من كبار المقاتلين، كان في القوم الزبير، كان في القوم حمزة، كان في القوم سعد ابن أبي وقاص، كان في القوم كثير، كان فيهم عمر، وكان فيهم أبو بكر، وكان فيهم كبار الصحابة علي بن أبي طالب وغيره من كبار الصحابة المقاتلين المجاهدين في سبيل الله. الواحد منهم يعني يغلب بلد، ومع ذلك يصبرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله أو قولته المعروفة: ولكنكم تستعجلون، اصبروا، الأمر ليس هكذا. ثم كانت المرحلة الثانية ومرحلة الإذن بالقتال لمن ظلم، وكان ذلك بعد الهجرة. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم ستأتي المرحلة الثالثة بعد ذلك، وهي مرحلة الأمر بقتال من يبدأهم بقتال، يعني اللي جاي يقاتلكم قاتلوه، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، رحمك الله شيخ. ثم ستأتي المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الأمر بقتال جميع المشركين المحاربين، يعني حتى الذين لم يبدأوكم بقتال ولم يهاجموكم في أرضكم. وهذا هو قول ربنا تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة. ودي المرحلة لسه هتيجي، اللي هم بيسموها مرحلة الفتوحات، وإن شاء الله هنفهمها ونعرفها بالتفصيل يعني إيه فتوحات، عشان نعرف نرد على المغرضين اللي بيحاولوا يشوهوا صورة التاريخ الإسلامي ويقول لك الفتوحات دي كانت عبارة عن إيه، تعدى على الناس المسلمين في أرضهم. لا، لم يكونوا مسلمين، بل كانوا يصدون عن سبيل الله ويمنعون دخول الإسلام إلى أرضهم ويقهرون من أسلم على أرضهم قهرا، فكان لابد من تدخل إخوتهم من المسلمين في ذلك الوقت. الفتوحات ما كانتش يعني عنترية ولا يعني فرض عضلات ولا الكلام اللي بنسمعه، كلام الخطير اللي بنسمعه ده أبدا بأي حال من الأحوال. إذن لابد من السرايا التي تستنزف قوة العدو سياسيا واقتصاديا وعسكريا. وربما تشبه السرايا اللي هنبدأ الكلام عنها في الموضوع ما يعرف في زماننا بحروب الاستنزاف والمناورات العسكرية وما شبه ذلك، لأنها ترهق العدو، فعلا ترهق العدو وتضعفه وتنذره بقوة خصمه. والكلام ده حتى احنا عشناه في مصر هنا، الناس اللي حضروا ما حصل في 67 وما بعدها، حروب الاستنزاف اللي استمرت حوالي 6 سنوات حتى جاءت حرب العبور العاشر من رمضان. فلا شك الناس اللي عاشوا المرحلة دي وشاركوا أو حتى كانوا موجودين وشايفين الصورة، لا شك أنهم يعلمون يقينا كم أدت ما يعرف بحروب الاستنزاف هذه، فعلا أدت إلى استنزاف قوة العدو وإلى التجهيز المناسب جدا لجيش الأمة لكي يتحرك تجاه هؤلاء الصهاينة في الوقت المحدد والوقت المناسب، وغيرها من الحروب كثيرة جدا حتى في الوقت المعاصر. وقد أطلق المؤرخون اسم السرية على المجموعة أو الجيش من المسلمين الذي يقوده أحد أفراد المسلمين، كانت اسمها إيه؟ السرية. يعني خرجت مجموعة تواجه مجموعة من المشركين، على رأس هذه المجموعة من المسلمين حمزة، سعد، فلان، عمر، الزبير، أي واحد من قادة المسلمين. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يخرج فيها، فسميت سرية. وأطلق اسم الغزوة على المجموعة أو الجيش الذي يقوده رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه، هذه تسمى إيش؟ تسمى غزوة. لذلك بعض العلماء أو المؤرخين فرقوا بين السرية والغزوة بهذا. إذن السرية ببساطة السرية المواجهة التي لم يخرج فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والغزوة المواجهة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستشرقون الأوروبيون يرون هذه السرايا التي قادها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ضربة من الإرهاب وقطع الطريق. هم بيقولوا كان ده حد النهاردة، وبعض الشباب المنتسبين لأمة الإسلام والمسلمين يروجون لهذا الكلام ويرددون هذا الكلام، يقول لك ده كانوا إرهابيين الصحابة يعني، يخرجوا على الناس ويقطعوا طريق القوافل التجارية وغير ذلك من الأمور، كلام الفارغ، الكلام الهابط الشنيع اللي بنسمعه من البعض. فلازم ندرس ونشوف هل فعلا السرايا دي كانت كده يا جماعة ولا ايه الموضوع بالضبط. أم أنه الحقد الدفين لديهم الذي يعمي عن كثير من الحقائق؟ الشيعة وغيرهم طبعا فهم على رأس من نشر هذا الكلام لأجل أن يشوه صورة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحركهم أياد الصهاينة اللي قام على مستوى العالم طبعا إلى اليوم. وإنه لمن المضحكيات المبكيات أن يتهم من يذودون عن أرضهم ويدافعون عن عرضهم، أن يتهموا بالإرهاب والتعنت لحد النهاردة. وأنا حتى اتكلمت في موضوع قبل كده، بصت لها مثلا بعض أخواننا في فلسطين مثلا المحتلة على يد هذا المحتل الغاشم، عشان بيدافعوا عن الأرض وعن العرض ويواجهوا هؤلاء الصهاينة الغادرين اللي قام، فيجي بعض الناس ومنتسب للإسلام ويكتب أو يتكلم كلام يفت فيه من عضد هذه الأمة، ويتهم شباب الأمة الأنقياء الأصفياء الذين يضحون بأرواحهم ومهاجيهم من أجل بقاء هذه الأمة وعزة هذه الأمة، ويتهمون بأنهم معتدين وأنهم إرهابيين. يا أخي نعم، ويقول لك أصل الناس دي مسلمين، أنت خارج تموته ليه؟ ده مسلم، ده عايش في أرضه. أرضه ومن أمتى كانت أرضه؟ يعني منذ متى كانت الأرض أرضه؟ أو كان الوطن وطنه منذ متى؟ يعني هذا محتل غاشم غادر، فكيف يعني؟ فتسمع فتاوى عجيبة جدا من بعض الناس، لكن أن يقتل المسلمون في أرضهم مسألة عادية جدا. ذلك حتى المحتلون في زمننا والأزمنة القريبة التي مرت، هم أنفسهم بسبب المسلمين وما يحصل من بعض المتأسلمين، هو بنفسه بيعيش في دور صاحب الحق، يعني صاحب الأرض. بعدين كمان يعني بيستغرب جدا، انت ازاي تواجهه جاي يقتلك؟ انت ليه تواجهه؟ يعني حقه عليك انك تقول له اتفضل رقبته هي. والكلام ده حصل وبيحصل يعني في كينيا فترات الحرب اللي كانت موجودة هناك لما احتلهم الانجليز وغيرهم. ايه اللي حصل ساعتها؟ راح بعض الكينيين، وكينيا دي انا زرتها واتفاجئت لما عرفت هناك ان كانت البلد كلها مسلمة في الاصل، وبعد سنوات من الاحتلال، بعد سنوات من التغريب والتشريق وغير ذلك، عدد المسلمين في كينيا الان يصل الى الثلث فقط، حوالي 33% بس. وشيل كده منهم مثلا اقل حاجة 70% اصلا ما لهمش لازمة، هو مسلم بس في البطاقة اسمه، لكن ما يعرض في ليله في النهار الا المخدرات والدعارة والكلام الفارغ. على يد من؟ على يد هؤلاء ايضا، سواء كانوا الطلاينة ولا كانوا الانجليز او غيرهم اللي احتلوا الارض دي. شوف خلي بالك، فاثناء مقاومة بعض الكينيين لهؤلاء المحتلين الغادرين وطردهم عن ديارهم، قال جندي انجليزي لاخر، وهو يصف هؤلاء الافارقة يعني الايه اكل لحوم البشر، يعني الفظاع دول، يعني يقول له ايه بقى خلي بالك، قال يا اخي انهم وحوش، ليه عملوا فيك ايه؟ قال له تصور ان احدهم عضني وانا اقتله، لان جيت اموته عضني، ايه الوحشية دي؟ وقتلوا ايضا خلي بالك، لكن يعني هو بيقتله التاني ايه مسكين عايز يعمل اي حاجة خلص نفسه ولا، فاللي قدر يعمله انه عضه بس، يعني ده دول وحوش. يعني المطلوب انك خليك قاعد في مكانك كده يا محمد عليه الصلاة والسلام واصحابك اللي معك، لما يجي المشركين يتحالفوا مع اليهود ويعملوكوا كده في المدينة، يعني كماشة كده يعملوا حالوكوا كماشة كما يقال، ويدخلوا يقتلوكم في دياركم وفي فروشكم، وانت كده قول اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ويوم ما تنطق ولا تتكلم يا محمد عليه الصلاة والسلام انت واللي معاك من الصحابة، يعني استنكر واشجب وقول انا كذا، ونادي بقى في الامم البعيدة والقريبة والكلام ده، لان ما تعملش اكتر من كده، اكتر من كده ما يسمعلكش صوت. يا مسلمين يا النهاردة بتتجوعوا ولا بتموتوا في مضايا السورية ولا في ديالة العراقية ولا في بورما ولا في اي بلد، اياكوا تنطقوا بالكلمة، اجلس مكانك كده جوع موت مش مشكلة، اقصى حاجة ممكن تعملها استغاثات ونداءات وصراخات، واحنا هنعمل اللازم، هنعقد لك المؤتمرات وهنقعد وهنتكلم وهنتصور وكل حاجة، مفيش اي مشكلة عندك، يعني ده المطلوب، اما غير ذلك فلا، لا نسمع لك صوتا للأسف. نعم احسنت يا شيخ غريب، دي لما هنجلها هنشوف العجب العجاب. هؤلاء فعلا انكشفوا في حروب الردة، وبنى ساعتها من كان إسلامه إسلاما ومن كان إسلامه على حرف. الكلام ده كله هنشوف. فكانت السرايا والغزوات قبل المعركة الكبرى. وطبعا النهاردة يعني ايه هنقف عند مش هنبدأ في المعركة الكبرى اللي هي معركة بدر طبعا، لان طبعا دي عايزة ان شاء الله ايه لقاءات بإذن الله عز وجل لما فيها من الدروس الكثيرة جدا غزوة بدر. فلماذا كانت السرايا والغزوات قبل المعركة الكبرى معركة بدر؟ اولا لان قريشا حاولت الوصول لفرض السيطرة على المدينة واضعاف شوكة المسلمين، فكان لابد من فعل شيء يردها عن ذلك. وانا عايزك اخي في الله تتدبر النقاط اللي احكيها دي، لسبب ان بعض الناس لحد النهاردة فاهم ان غزوة بدر دي كانت بسبب المسلمين، يعني اعتداء من المسلمين على قافلة قريش التي فر بها ابو سفيان، وذلك يعني المسلمون استفزوا قريشا. الكلام ده كلام باطل وكلام خاطئ من كل الوجوه، وحنشوف ليه. اذا قريش اصلا كانت بتحاول فرض السيطرة حتى على المدينة في تلك الفترة. لابد من حصار قريش سياسيا واقتصاديا، وذلك بخطين متلازمين. اولها ارسال السرايا لمهاجمة القوافل التجارية والحصول على مورد التمويل والتسليح لدى العدو لاضعافه، والا انت هتتركه يعني يتقوى عليك. رقم اثنين الدخول في معاهدات واتفاقات مع القبائل المحيطة وعزل قريش عن العالم الخارجي، وده كان مطلوب جدا في تلك المرحلة. رقم ثلاثة ارباك قريش وحلفائها واضعاف معنوياتهم، لان لما تشوف كده ايه سرايا طلعة وعملت تهاجمهم في كل مكان، هم نفسهم هيخافهم، وحلفائهم اللي حوالين المدينة اللي هم بيسببوا خطورة على المدينة ايضا ايه هيفكروا مليون مرة قبل ان يتحالفوا مع قريش. ثم كان في ذلك انذار لكل الاعداء واظهار قدرة المسلمين على التصدي والردع واكتساب القوات الاسلامية يومها مزيد من الخبرة العسكرية، خبرة في المناورة، جس النبض، معرفة ضروب الصحراء وطرقها وغير ذلك. كذلك لرفع معنويات المجاهدين من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم على يقين بالنصر او الجنة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدربهم على ذلك، ليس تدريبا بدنيا فقط كما بدأت، ولكن حتى التدريب النفسي، التدريب الروحي المعنوي. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله، ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وختمها رسول الله بقوله ثم أقتل، أي أنه كان يتمنى الشهادة في سبيل الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه البخاري. كذلك كانت هذه المواجهات والسرايا تحريرا للنفس البشرية من حب الحياة والتعلق بها، ولذا نزل كثير من الآيات ومنها قول ربنا تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. كذلك تأمين المدينة والمسلمين من غدر الأعداء ومكرهم، فقد كان المسلمون ينامون وفي أيديهم السلاح خوفا على أنفسهم، بل ويحرسون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حراسة شخصية، كما جاء في حديث عائشة قالت أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، مع أن الله تعالى قال والله يعصمك من الناس، ولكن هذا تدريب للأمة أخذا بالأسباب سبحان الله القدير. فقالت قال فإذ سمعنا صوت السلاح قال من هذا؟ قال سعد يا رسول الله جئت أحرسك، أنا سعد بن أبي وقاص جاي عشان إيه أقوم على حراستك هذه الليلة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنام حتى سمعنا غطيطة، والحديث في البخاري. غطيطة هنا من زي ما الناس فسروها، من زي حالاتنا كده يعني، يقول لك شخير وجاب اللي في آخر الشارع والكلام ده، لا صوت النفس يعني، نفسه هو نايم، نفسه هو نايم عليه الصلاة والسلام. إنما بقى الحاجات الجميلة اللي بتطلع مننا دي لا، يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. فده موضوع الحراسة، كيف كانت يعني يبادر بها بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل سعد بن أبي وقاص وغيره. ذلك كانت هناك بعض السرايا سريعا جدا أمر عليها سرايا وأيضا غزوات صغيرة كانت قبل بدر الكبرى. وأول هذه السرايا سرية تعرف بسرية سيف البحر، زمانها كان بعد 7 أشهر من الهجرة، عدد المسلمين 30 من المهاجرين. وركز معايا هتجد أن معظم السرايا كان فيها مهاجرين ولم يكن فيها إيه؟ أنصار، لأن الموضوع ده هنعرفه ليه لما نيجي لغزوة بدر. تمام. القائد في هذه السرية كان حمزة ابن عبد المطلب. الهدف من السرية اعتراض عير لقريش قادم من الشام. عدد القريشيين في القافلة دي كانوا 300، خرج لهم كم؟ 30، يعني كم؟ العشر، 1/10. خلي بالك، وقائدهم كان أبو جهل عمرو بن هشام. النتيجة عندما اصطفوا للقتال حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا لهما للطرفين، يعني هو خلص الإشكالية قبل ما تبدأ وكل واحد راح لحاله. فالسرية دي بدأت وخلصت بدون إيه؟ بدون قتال. في السرية الثانية كانت سرية سعد إلى منطقة الخرار. الزمان كان بعد 9 أشهر من الهجرة، عدد المسلمين 20، قائدهم سعد بن أبي وقاص. الهدف أيضا اعتراض عير لقريش. قال عليه الصلاة والسلام: اخرج يا سعد حتى تبلغ الخرار، فإن عيرا لقريش ستمر به. شوف هنا بقى، شوف المعجزة هنا، من الذي أخبر رسول الله بذلك؟ وحي الله تبارك وتعالى. شوف المعجزة هنا. النتيجة قال سعد: فخرجنا على أقدام نكمن النهار ونسير الليل. شوف عشان السرية في الموضوع، مش يجروا في النهار كده ويكشفوا نفسهم، لا، شوف اللي بيسموه التكتيك العسكري والكلام الكبير ده اللي الأمة لو تعلمته هيكون شأنها شأن آخر صراحة يعني. قالوا: وصلنا صبيحة اليوم الخامس فوجدوا العير قد مرت أمس، انفلتت هذه العير. قال: وقد كان رسول الله عهد إلي ألا أجاوز الخرار. شوف الالتزام، الالتزام بكلام القائد العام للقوات الإسلامية أيامها عليه الصلاة والسلام: لا تجاوز هذه المنطقة. خلاص، مش قال لك بقى يلا اما اجري وراهم واعمل فيها، لا طبعا لازم يلتزم ساعات. قال: ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم، يعني هو كان ممكن يدركهم لكن التزم بتعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف السمع والطاعة والحكمة وعدم التهور، شوف عشان الأمة تتعلم، مش كل يضرب له مش عارف بتاع كده في الهواء لازم يتصور ويطلع في التلفزيون. وموال كبير احنا عايشينه للأسف الشديد، موال كبير قوي الأمة عايشاه النهاردة، الله المستعان. رقم 3، غزوة الأبواء، والتي تعرف بودان، الأبواء أو ودان. وتصليح لمعلومة منتشرة عندنا كلنا، ان دايما لما تتسأل أول غزوة غزاها رسول الله بسرعة نقول غزوة بدر، والكلام ده مش صحيح. أول غزوة غزاها رسول الله غزوة الأبواء التي تعرف أيضا بودان، الأبواء أو ودان. هذه أول غزوة، زمانها كان بعد 11 شهر شهر من الهجرة. الهدف أيضا اعتراض عير لقريش وبني ضمرة. النتيجة لم يلقى رسول الله حربا، ووادع بني ضمرة وعاهدهم على ألا يعينوا عليه أحدا وألا يكثروا عليه. فأيضا الغزوة دي طلعت بنتيجة طيبة جدا، يعني لأن الرسول عليه السلام هنا عزل حليف مهم جدا عن قريش وهم بنو ضمرة. شوف، فكانت أول غزوة غزاها الرسول لما تتسأل هي غزوة إيه؟ بدر؟ لا، الأبواء أو ودان. ثم كانت سرية عبيدة بن الحارث إلى أرض رابغ، ورابغ دي اللي هي ميقات أهل مصر في الحج والعمرة كما نعلم، اللي هي معروفة الآن بالجحفة أو موازية للجحفة. يعني الزمان كان بعد 13 شهر من الهجرة، عدد المسلمين كانوا 60 وكانوا كلهم من المهاجرين. قريش كانت بقيادة أبي سفيان أو عكرمة ابن أبي جهل. النتيجة كانت المناوشة، ورمى فيها سعد ابن أبي وقاص أول سهم في سبيل الله في السرية دي. سرية كان اسمها عبيدة، سرية عبيدة ابن الحارث. ثم كانت غزوة بواط، وبواط جبل من جبال جهينة من ناحية منطقة رضوة. القائد كان رسول الله. أول ما اسمع كلمة غزوة يبقى مين القائد؟ من غير كلام رسول الله عليه الصلاة. عدد المسلمين كانوا 200، عدد القرشيين كانوا 100 في الغزوة دي. خلي بالك، الهدف كان اعتراض لعير قريش فيها أمية بن خلف وفيها 2500 بعير، 2500 بعير. النتيجة لم يعثر رسول الله على القافلة ولم يلقى حربة، فلتت أيضا هذه القافلة، أفلتت. غزوة صفوان بالسين، وهي ما تعرف ببدر الأولى أو ببدر الصغرى، تسمع غزوة بدر الصغرى أو الأولى، هي دي كانت بعد 13 شهر. القائد مين؟ عليه الصلاة والسلام. السبب إغارة كرز بن جابر الفهري على أطراف المدينة، أغار على أطراف المدينة، فلازم يتأدب ويتعلم ويخاف ويرجع بسرعة. والنتيجة لم يدركه رسول الله، هرب هو اللي معاه. غزوة العشيرة كانت بعد 16 شهر من الهجرة. القائد ها خلاص عرفنا بقى رسول الله. العدد كان 150 أو 200. الهدف اعتراض العير الذاهبة إلى الشام، راح من قرائب من مكة للشام. النتيجة أفلتت القافلة أيضا، ولما أرادها في عودتها كان هو هذا هو السبب في غزوة بدر. يعني هي دي القافلة اللي هي وهي راحة لم يدركوها، وهي رجعة برضو ستفلت منهم كما سنرى. ثم كانت ختام هذه السرايا العظيمة جدا، وهي من أعظم السرايا، وهي سرية نخلة. بعد كم شهر من الهجرة، بعد 17 شهر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، القائد عبد الله بن جحش أعطاه الرسول كتابا وأمره ألا يقرأه حتى يسير يومين إمعانا في السرية. اداله كده ظرف كده مختوم مثلا يعني، وجواها رسالة وخطة الحرب، وانت رايح فين ومتوجه ليه وهتعمل ايه، ما تفتحهاش الا بعد يومين. بعد يومين يا رسول الله يعني يكون الناس لا لا لا، ما الرسول عليه الصلاة والسلام يخطط وعارف بعد يومين هيكون فين، هيكون لسه امامه وامام القوم مسافة. وهذه طريقة ما عرفها الغرب الا في الحرب العالمية الثانية. شوف تخيل الطريقة دي ما عرفها الغرب. شوف احنا عارفينها من امتى؟ عرفوها في الحرب العالمية الثانية، لما بدأت الأخبار أخبار المعركة تفشى وتنتشر قبل البدء، فيجي دول يهجموا على دول، ودول لسه منتظرين ومخططين والخطة تفشل، فبدأوا يلجأوا لمثل هذه الطريقة. يجي القائد الكبير ولا المجلس الكبير بتاعهم يروح مد ايه الخطة سرية للقائد اللي هينفذ، يقول له ما تفتحهاش إلا بعد كذا أو عند المكان الفلاني. شوف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عملها من أيام سرية نخلة. فوجد عبد الله في الكتاب الأمر الاتجاه إلى نخلة بين مكة والطائف ليرصد قريشا وأخبارها، ولا يكره أحدا من أصحابه على السير معه. قال له حتى اللي عايز يكمل يكمل، واللي عايز يقعد أو يرجع يرجع. فصاروا معه جميعا. وفي نخلة مرت عير لقريش، وكان قائدهم عمرو ابن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. اختلف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب القتال في ذلك الوقت، لأن كان الشهر الحرام. فانقض الصحابة على القافلة، وقتل ابن الحضرمي، وأسر عثمان والحكم، وفر نوفل، لكنه لم يدرك أن يهرب بالأموال التي كانت معه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يغضب ويرفض العير والأسيرين معه. قال لهم أنا لا أخذ العير اللي انتوا جبتوها ولا الأسيرين. وظن الصحابة أنهم هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما فعلوا، إن كنتوا إيه حاربتم كنتوا تنتظروا حاربتوا في الشهر الحرام وحصل كت وكت. قريش تشيع ساعتها، يعني كأن جهاز الإعلام القريش كان شغالة إيه على أعلى مستوى ساعتها، أن الرسول وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام وأخذوا الأموال وسفكوا الدماء وأسروا الرجال. نفس الطريقة الخبيثة الدنيئة اللي وسائل الإعلام في الشرق وفي الغرب وفي كل ما النهاردة بتشتغل بيها على المسلمين لتشويه صورة الموحدين. وهكذا يفعل الغاصبون والمحتلون في كل زمان ومكان بأصحاب هذه الملة وبأصحاب الحق، سبحان الله القدير. فأنزل الله تعالى قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إذن هذه الآيات نزلت بسبب سرية إيه؟ سرية نخلة وما حصل فيها. في نفس التوقيت هذا حصل قضية أو مسألة تحويل القبلة، اللي هي كانت بعد 18 شهر تقريبا، وكانت في ليلة النصف من شعبان، والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس 17 شهرا كاملة. كم من ليلة قام فيها عليه الصلاة والسلام يدعو ربه تعالى أن يحول القبلة إلى المسجد الحرام. فراح في الليل والليل ظلام والناس نيام، يقلب بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء يشتاق لنزول الوحي في هذه الليلة ولما لا، والبيت الحرام أشرف مكان على وجه هذه الأرض، وفيه أول مسجد أسس على وجه هذه الأرض المسجد الحرام، والصلاة فيه 100,000 صلاة، وهي قبلة جده إبراهيم هناك في هذا المكان. ولذلك حول الله القبلة يومها أو ليلتها من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، ومن بيت المقدس إلى مكة. فأكثر اليهود في ذلك وقالوا إن محمدا يصلي إلى قبلتنا ويترك ديننا. شق ذلك على رسول الله، فدعا ربه تبارك وتعالى في هذه الليلة، فأنزل الله قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك إيه؟ قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وما تخافش، لا تخف يا رسول الله، ولا يهمك كلام هؤلاء الحقارة السفهاء. ليه؟ لأنهم سيقولون، وبالفعل قالوا ذلك. والعجيب أن السفهاء دول علموا بالآية ومع ذلك تكلموا، يعني هم الآية نزلت سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم وسموا بالسفهاء، وهم عرفوا الآية، لو عندهم ذرة من عقل ولا من وعي كان عملوا إيه؟ سكتوا. لكن لا، تكلموا أيضا، فسبحان الله القدير. فما عليك من كلامهم، سيقومون بحملة شديدة جدا ضدك يا رسول الله لمجرد أن تغير وجهتك وقبلتك. وإلى يومنا هذا يقول هؤلاء السفهاء، هؤلاء الجهلاء، هؤلاء المبطلون: إن محمدا ظل مترددا لا يدري إلى أي قبلة يتجه. أقول: ألا يعلم هؤلاء أن قبلة بيت المقدس أولا دليل على أن مسجدها لنا؟ يعني هم لو مصممين يعني نحن قبلتنا الأصلية عندهم، ماشي أهلا وسهلا، نحن موافقينك والله، قبلتنا الأولى كانت عندكم يعني، لكن أليس هذا دليل؟ يقولوها هؤلاء السنتهم إلى الآن أن القدس لنا وأن مسجدها الأقصى لنا، سبحان الله القدير. وطبعا تحول المؤمنون وقالوا سمعا وطاعة. وصحابي على باب مسجد ما يعرف بالقبلتين، مسجد القبلتين الموجود لحد النهاردة، وقفوا المسلمين بيصلوا متجهين لبيت المقدس وهم ركوع، فوقف على الباب وقال: صليت خلف رسول الله هذه الصلاة، فاتجه إلى المسجد الحرام. تخيل المسلمين يعملوا ايه؟ يروحوا لفين كلهم كده بإمامهم، يلفوا كده، يروح ناحية ايه؟ ناحية المسجد الحرام. واحد سألنا قال: طب الإمام بقى وراء عمل ايه؟ عادي، واحد منهم إما هو يتقدم للأمام، أو الله أعلم اللي حصل، لكن ده واحد من اثنين، إما هو يتقدم يخترق الصفوف ويتقدم، وإما واحد من الصف الأخير اللي أصبح الصف الأول يتقدم ليكمل الصلاة. وتحول المسلمون إلى المسجد الحرام. ثم سأل الصحابة رسول الله عن صلاتهم الفائتة وصلاة من مات منهم، فأنزل الله تبارك وتعالى إيه في هذه المسألة قوله عز وجل، ذكروني: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله إيه؟ سبحان الله. إذن إيمانكم هنا بمعنى صلاتكم، يعني صلاتكم الفائتة خلاص قبلت عند الله تبارك وتعالى. وأنزل الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه؟ البر من آمن بالله إيه الآية. فهذه القدس كانت قبلتنا الأولى، فيا قدس متى اللقاء؟ قالت القدس: اللقاء عندما يخاف المسلمون رب الأرض والسماء، اللقاء عندما يتحد المؤمنون تحت اللواء، اللقاء عندما يخرج في الأمة من أبنائها أمثال سعد وخالد وبراء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد للأمة أمجادها من جديد. فبهذا يا إخوة نكون قد انتهينا، ربما طلنا عليكم اليوم شوية، لكن حبيت أن أنتهي من الكلام عن السرايا حتى نبدأ بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم حديث عن غزوة بدر الكبرى وما فيها من المعاني الجليلة العظيمة التي نحتاجها في أيامنا هذه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين الصادقين في كل مكان، وأنجي المسلمين المستضعفين المقهورين في كل مكان. اللهم أمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.